بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الجماعة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الجماعة مستحبة في جميع الصلوات الواجبة من دون اختصاص بالأداء، فليعم الأداء والقضاء، كما أنه لا يختص بالصلوات اليومية بل يجري في غير الصلوات اليومية أيضا كصلاة الآيات بمقتضى عموم الرواية المتقدمة، فأنها سنة في جميع الصلوات، وبمقتضى الأدلة الخاصة الدالة على ذلك كما تقدم. وأما صلاة الأموات فقد ذكرنا أن الجماعة وإن كانت مستحبة فيها إلا أنه لا يمكن الاستناد في الاستحباب إلى هذه الروايات لأنها ليست بصلاة. والصلاة معلفة من طهارة وركوع وسجود، وليس في تلك الصلاة شيء من ذلك، لا يعتبر الطهارة في صلاة الأموات، وليست بذات ركوع وسجود على ما صرح به في تلك الروايات. يبقى الكلام في صلاة الطواف، وأن الجماعة هل هي مشروعة في تلك الصلاة أو أنها غير مشروعة. مقتضى العموم في هذه الرواية وأن الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة، فمن تركها رغبة عنها فلا صلاة له. مقتضى هذا العموم الجمع المعلى باللام ثبوت الوجوب في صلاة الطواف أيضا، فإن صلاة الطواف واجبة بلا كلام ولا إشكال، فهي من أفراد الصلاة الواجبة المفروضة، فيجوز فيها الجماعة ويجري عليها أحكام الجماعة. مقتضى الصناعة جواز ذلك، جواز الجماعة في صلاة الطواف، إلا أنه يشكل الالتزام بذلك لعدم معهودية الجماعة في صلاة الطواف من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وما بعده، فلو كانت الجماعة مشروعة لالتزم بها الأئمة سلام الله عليهم ورسول الله صلى الله عليه وآله، ما أنه لم ينقل ذلك ولا مرة واحدة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى هذه الصلاة جماعة، أو أن أحد المعصومين صلوا هذه الصلاة جماعة. بل لا يبعد أن يكون هذا أي عدم تشريع الجماعة من المتسالم عليه بين جميع المسلمين، فإن غير الشيعة من فرق المسلمين أيضا لا يصلون هذه الصلاة جماعة، وإنما تصلى فرادا، فكأن هذا من الواضحات ومن البديهيات عند المسلمين. لأجل ذلك أي لأجل الالتزام العملي وعدم الاتيان بهذه الصلاة جماعة يكشف عن عدم مشروعية الجماعة فيها، وإلا لصدر هذا من المعصومين سلام الله عليهم، ولا أقل من أصحابهم. أصحابهم سلام الله عليهم لم يعهد ولم ينقل أن واحدا منهم أتى بهذه الصلاة جماعة، ولأجل ذلك لا بد من رفع اليد عن عموم هذه الصحيحة، لأن الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة. إذن يختص الحكم بغير صلاة الطواف، ومع ذلك فلا بأس بالإتيان به رجاء، يعني بالجماعة بالإتيان بالإتمام رجاء لا بأس به، وأما من جهة تفريغ الذمة فلا يكتفى بذلك، لعدم ثبوت مشروعية الجماعة في هذه الصلاة. ثم إنا ذكرنا أن الجماعة المستحبة مستحبة أكيدة في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء، بل ورد في بعض الروايات ما دل على ذم تارك الجماعة غاية الأمر بقيود، منها ما تقدم أنه من ترك الجماعة رغبة عنها فلا صلاة لها، كأنه تحقير لهذا الأمر المهم الذي اهتم به الشارع أن يجتمع المسلمون في مكان واحد ويظهروا إيمانهم وخضوعهم لله سبحانه، فهذا أمر مهم قد اهتم به الشارع، والروايات كما ذكرنا متزافرة، بل لا يبعد التواتر، دعوة التواتر في هذه الروايات، يعني على الإطلاق في روايات مشروعية الجماعة واستحبابها. فمن ترك الجماعة رغبة عن الجماعة ومن جهة تحقير ذلك وعدم الاعتناء بها كأنه لا صلاة له. وكذلك ورد نهي بالنسبة إلى من سمع النداء، إذا فرضنا أنه يسمع النداء والأذان الذي بل يأتي به أهل الجماعة المعزين، إذا سمع النداء ولم يحذر الجماعة فلا صلاة له. هذا أيضا دلت عليه بعض الروايات. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من غير علتين فلا صلاة له. فهذه الصيحة أيضا تدلنا على كراهة ترك الجماعة إذا سمع النداء وأذان الصلاة، فلا بد له من الحضور وإلا فلا صلاة له. وأيضا بل ثبت هذا النهي في جيران المسجد، في من كان جارا للمسجد، في عدة من الروايات. ذهب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بطريقين، أحد الطريقين فيه محمد بن علي بن ماجيلويك أستاذه وهو لم يصدق، الطريق الثاني رواه عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني أبي الهمداني، وقد وثقه الصدوق قدس الله نفسه بنفسه. روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام، والرواية سيئة، عن آبائه قال اشترط رسول الله صلى الله عليه وآله على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو عليون فليهرقن على أقوام بيوتهم بهزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة. وغير ذلك من الروايات الواردة في من كان جارا للمسجد ولا يحذر الصلاة، لا يحذر صلاة الجماعة. فهذه الموارد ثبت فيها الكراهة وأن الاستحباب فيها آكد وأشد. وهنا عدة روايات من جملتها هذه الرواية التي ذكرناها أن رسول الله صلى الله عليه وآله حذرهم بترك صلاة الجماعة وأنه أنذرهم بإحراق بيوتهم عليهم إذا لم يحذروا الصلاة، وهذا لا يجتمع مع الاستحباب. كيف يمكن أن يلتزم بأن حضور صلاة الجماعة أمر مستحب ومع ذلك يكون مجوزا لإحراق بيوت من يترك هذه والحضور الجماعة؟ لا يجتمع هذا مع الاستحباب. ترك المستحب لا يوجب العقوبة، ولا سيما بهذه المرتبة من العقوبة إحراق البيوت عليه. الظاهر أنه لا بد من حمل هذه الروايات على أن ترك حضورهم للصلاة من جهة أنه يحتمل عدم صلاتهم أصلا وأنهم لم يكونوا يصلوا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يظهروا إيمانهم وإسلامهم بحضور صلاة الجماعة. وقد ذكرنا في بحث العدالة، في البحث عن العدالة في صحيحة ابن أبي يعفور وغير ذلك من الروايات، من جملتها ما ذكره صاحب الوسائل هنا، يستفاد أن هذا أي إظهار أن الرجل ممن يصلي هذا لا بد منه، لا يحمل على السخاء عدم حضور، عدم الإعلام بالسلام وعدم حضور جماعة المسلمين إذا احتملنا أنه لا يصلي، خصوصا هذا لا يحمل على السخاء. السلام قوام الدين، مما يكون كما ورد في بعض الروايات مما يمتاز به الكافر عن المسلم، يعني المسلم عن الكافر، بالصلاة يعلم أنه مسلم، فلا بد من إظهار ذلك، يعني خصوص الفرائض لا بد من إظهار ذلك، وأن تكون الصلاة بمرأة ومسمع من المسلمين، فالإهراق لأجل ذلك، لعله لأجل أنهم كانوا يتركون الصلاة أثناء فلا يهزرون مساجد المسلمين ولا يصلون معهم، إذن يكون هذا خارجا عن محل كلامنا. محل كلامنا في من لا يهزر الجماعة، ولو فرضنا أنه يصلي وحده في المسجد أو في غير المسجد بمرأة ومسمع والناس يرون أنه يصلي، ولكن لا يهزر الجماعة بخصوصها. فمورد الروايات التي ورد فيها الأمر بحرق البيوت، مورد تلك الروايات ما إذا لم يهزروا الجماعة ولم يعلم صلاتهم أصلا، يعني لم يعلم أنهم يصلون، فلعلهم من المنافقين الذين يظهرون الإسلام بألسنتهم ولكن لم يؤمنوا به في قلوبهم، ولذلك لا يهزرون جماعة المسلمين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بإغراق بيوتهم. فكيف كان؟ فلا ينبغي في استهباب الجماعة في جميع الصلوات، وأنه من المستحبات الأكيدة فلا سيما في الموارد الخاصة. هذا بالنسبة إلى غير صلاة الجمعة وغير صلاة العيدين. صلاة العيدين يأتي الكلام فيها إن شاء الله، وصلاة الجمعة قد تقدم الكلام فيها. هاتان الصلاتان مشروطان بالجماعة عند الوجوب، فيما إذا وجبت صلاة الجمعة أو وجبت صلاة العيد فلزم الإتيان بها، لا بد من أن يؤتى بهما جماعتان، ولا يجوز الإتيان بصلاة الجمعة فرادا أو بصلاة العيد فرادا فيما إذا كانت واجبة، وأما إذا كانت مستحبة يعني صلاة العيد لا مانع من الإتيان بها فرادا على ما يأتي به في محله. فكلامنا في الاستحباب إنما هو في غير هاتين الصلاتين، أي صلاة الجمعة والعيد، وإلا فهما مشروطان بذلك. ذكر الماتن قدس الله نفسه الوجوب في غير هاتين المولدين أيضا. من جملة هذه الموارد ذكر أن من كان متمكنا من تعلم القراءة ولم يتعلم القراءة حتى ذاق الوقت، ففي مثل ذلك حكم بالوجوب، بوجوب الجماعة، لا بد من أن يصلي جماعة لأنه كان متمكنا من القراءة ولم يتعلم حتى ذاق الوقت، فلا بد من الإتيان بصلاة صحيحة، ولا تصح الصلاة إلا مع الجماعة. وأما إذا فرضنا أنه لم يكن متمكنا من القراءة من الأول من في مجموع الوقت غير متمكن من تعلم القراءة، إما لعدم وجود من يعلمه أو لمانع فيه لا يتمكن من التعلم، فهذا لا يجب عليه الإتمام، بل يجتزي بما تمكن من القراءة من القرآن، أو يجتزي بالتكبير والتسبيح على ما تقدم. وإن كان ذكر قدس الله نفسه وإن كان الأهوات الإتمام حينئذ أيضا. ذكر قدس الله بعد هذا وجوب حضور الجماعة لأمر آخر من نذر وشبه نذر، إذا نذر أن يصلي جماعة وجب عليه حصول الجماعة وفاء بنزله، ولكن فرق بين هذا وبين ما تقدم، فرق بأن الوضوء هنا تكليفي محض، فلو فرضنا أنه خالف يحكم بصحة صلاته النذر لا يوجب تقييد الصلاة بالجماعة، بل الأمر بالصلاة محفوظ كما كان، ولكن هذا واجب آخر الوفاء بالنذر، فلو خالف وجبت عليه الكفارة وأصل أمر الناس من قبل النذر، وأما أمر الصلاة فهو كما كان على حاله بخلاف ضيق الوقت أو صلاة الجمعة وصلاة العيدين في مورد الوجوب. إذا خالف وصلى بغير جماعة لا يحكم بصحة صلاته، الجماعة شرط في ذلك وصلاته فاسدة. أما بالنسبة إلى غير المتمكن من التعلم، فرضنا أنه غير متمكن من التعلم ولكن متمكن من الإتمام، الأمر ظاهر ما ذكره قدس الله نفسه من أنه لا تجب الجماعة حينئذ لا وجوبا تكليفيا ولا وجوبا وزعيا، وذلك لما دل من الروايات المتقدمة في محله من أن العاجز يأتي به على حسب ما يمكنه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، إذا تذكر من قراءة القرآن يكتفي به، إذا لم يتمكن يكتفي بالتكبير والتسبيح على ما في سعيه ابن سنا. إذا دخل الرجل الإسلام ولم يتمكن من القراءة يجزيه أن يسبح ويكبر، أن يسبر ويسبح، وتقدم الكلام في ذلك في محله في بحث القراءة، وقلنا إن القراءة شرط بالنسبة إلى المتمكن، وأما من لم يكن متمكنا من القراءة فليست القراءة واجبة في حقها، بل يجتزي بما يتمكن من القرآن بما تيسر له من قراءة القرآن أو يكبر ويسبح، فلا يجب على ذلك على هذا الشرط أن يأتم بل في صلاته ولو فرضنا أنه متمكن من الإتمام، ولكن مع ذلك احتاط قدس الله نفسه. ومنشأ احتياطه احتياط سببي البته، ومنشأ احتياطه احتمال أن تكون الجماعة بل فردا للواجب التخييري، يعني عدلا للقراءة. لا اشكال في أن أصل الصلاة واجبة عيني، وله أفراد متعددة، بل نحو الكلية الطبيعية المنطبق على الأفراد، من جملة أفرادها الصلاة فرادا والصلاة جماعة. بالنسبة إلى الصلاة، طبيعي الصلاة واجب على المكلف ولا يجوز تركه. بالنسبة إلى أجزاء الصلاة التي منها القراءة، هل القراءة واجبة عينا ولكن مشروطا بالتمكن على فرض عدم التمكن لا يجب، أو أن القراءة واجبة يعني جزء للصلاة مخيرا بين القراءة والإتمام، كما أن المكلف في الركعتين الأخيرتين مخير بين القراءة والتسبيح على ما تقدم، في الركعتين الأوليين مخير بين القراءة والإتمام، فالإتمام عدل للواجب التخييري، يعني الواجب التخييري الزمني لا وجوب الصلاة، وإلا فالصلاة واجبة تعينا، كما أن الصلاة فرادا مستاق للواجب، الصلاة جماعة أيضا مستاق للواجب بلا إشكال. ليس الكلام في طبيعي الصلاة، طبيعي الصلاة المنطبق على الصلاة فرادا والمنطبق على الصلاة جماعة واجب عيني والتخيير عقلي بالنسبة إلى الأفراد، الأفراد الطولية والعرضية. الكلام إنما هو بالنسبة إلى القراءة المعتبرة في الصلاة. القراءة المعتبرة في الصلاة هل اعتبارها على نحو الوجوب العيني أو أن اعتبارها على نهو الوجوب التخييري بينها وبين الإتمام، كما أن في الركعتين الأخيرتين المكلف مخير بين القراءة والتسبيح، في الركعتين الأوليين مخير بين القراءة والإتمام. إذا قلنا بذلك بطبيعة الحال إذا لم يتمكن المكلف من القراءة ولم يتمكن من التعلم طبعا يتعين العدل الآخر، لأن الواجب هو الجامع. إذا كان الواجب هو الجامع بين القراءة والإتمام فلم يتمكن المكلف من فردين طبعا تعين الفرد الآخر للتمكن من الإتيان بهذا الجامع. ولأجل ذلك، لأجل احتمال أن يكون الوجوب تخييريا، احتاج قد نسأل الله نفسه. وأما إذا قلنا أن الوجوب تعيني مشروط بالقدرة كما هو مقتضى إطلاق الروايات الدالة على وجوب القراءة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ظاهره أن فاتحة الكتاب جزء عينا، لا أن المكلف مخير بينه وبين الإتمام. فالأدلة الدالة على وجوب فاتحة الكتاب في الصلاة منها هذه الرواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب تدلنا على الوجوب العيني، ولكن مشروطا بأمرين، أحدهما التمكن على ما يستفاد من روايات كثيرة منها سيد عبد الله بن سنا لو دخل الرجل في الإسلام ولم يحسن أن يقرأ، ولم يحسن القراءة أجزأه أن يكبر ويسبح، فوجوب القراءة عينا مشروط بالقدرة، وكذلك مشروط بعدم الإتمام، الإتمام مسقط للقراءة، لأن الوجوب مشروط بعدمه لا أنه عدل للواجب التخييري. لا تقرأ خلف إمام ترزون به أو ترزى به أو تثق بدينه وأمانته أو غير ذلك، نهي عن القراءة أو رخص في ترك القراءة على كلتا الحالتين. فالإتمام مسقط للوجوب لا أنه عدل للواجب، فإذا كان مسقطا للوجوب فالواجب سقط بالتعذر، وهو القراءة. المفروض أن المكلف لا يتمكن من القراءة ولا من التعلم، هذا هو مفروض كلامنا. فالوجوب قد سقط من جهة التعذر، وليس الإتمام عدلا ليجب اختياره باعتبار أن الواجب له فرد يتمكن المكلف به. فإذا وجد مسقط وهو العجز لا موجب للإتيان بالمسقط الآخر أيضا وهو الإتمام، فالإتمام غير جائز، وهذا هو الصحيح. يعني أن القراءة واجبة عينا لا تخيرا، لإطلاق تلك الروايات الدالة على وجوب القراءة وأنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، خصوص فاتحة الكتاب، لا الجامع بينه وبين الإتمام. غاية الأمر أن هذا الوجوب مشروط الوجوب الزمني اعتباره جزءا، مشروط بالقدرة على ذلك جزء في حق القادر، والإتمام مسقط له. فهذه الإطلاقات تدلنا على الوجوب العيني للتخيير. بل إن قوله عليه السلام في صحيحة زرارة والخزيج على ما تقدم من أن الاجتماع ليس بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة، مقتضى هذا العموم عدم الوجوب حتى في هذا المورد، يعني فيما إذا لم يكن المكلف متمكنا من القراءة الصلاة فريضة والاجتماع ليس بمفروض وإنما هو سنة. مقتضى عموم هذه السيئة أن من لم يتمكن من القراءة ولو تمكن من الإتمام لا يجب عليه الإتمام وإنما هو سنة، فعلى ذلك يكون الاحتياط احتياطا استحبابيا كما فعله قدس الله نفسه. هذا صحيح. إنما الكلام في السورة الثانية التي ذكرها أولا، يعني الموتن قدس الله نفسه، وهو ما إذا فرزنا أنه كان متمكنا من التعلم ولم يتعلم عصيانا، أكثر التعلم مع قدرته على التعلم أكثر إلى أن ذاق الوقت فلم يتمكن من التعلم. هل يجب عليه هزول الجماعة لزوما شرطيا على ما هو ظاهر عبارة قدسة الروح؟ قال وكذلك ويجب وتجب الجماعة في الجمعة والعيدين وتشترط في صحتهما وكذلك فيما إذا كان متمكنا من التعلم ولم يتعلم من تعلم القراءة حتى ذاق الوقت. ظاهره الوجوب الشرطي وأنه يعتبر في صحة الصلاة أن يأتي بها جماعة. بعد ذلك تعرض للنذر وذكر أن الوجوب في النذر تكليفي لا وزعي، فهل تكون الجماعة شرطا في هذه الصلاة أيضا؟ هذا هو الذي يظهر من عبارته قدس الله نفسه. والوجه في ذلك، الوجه في ذلك أن التكليف بالصلاة مع القراءة قد تنجز في حقه، على الفرض تنجز هذا التكليف، ولكن عسى وأخر إلى أن ذاق الوقت. فإذا فرضنا أن الوقت قد ذاق، فالأمر بالصلاة مع القراءة غير ممكن، لا يتمكن، فيسقط هذا التكليف قهرا. لابد من الانتقال إلى البدل وإلى المقدار الميسور. تقدم الكلام بل في ذلك فيما إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بتمام الأجزاء والشرائط، وقلنا هناك في عدة مسائل، قلنا إن عدم التمكن إذا كان في مجموع الوقت لا يتمكن من الأول إلى الآخر، ففي مثل ذلك لا ينبغي الإشكال في الانتقال إلى البدل لما استفدناه من الروايات، من رواية القراءة وغير القراءة، أن هذه الأجزاء والشرائط اعتبرت في فرض التمكن. فإذا فرضنا أنه عاجز وغير متمكنين فينتقل الأمر إلى البدل، منها مسألة القراءة على ما دلت عليه سيئة ابن سنان وغير سيئة ابن سنان. وأما إذا فرضنا أن أو يتمسك بقاعدة الميسور على ما تمسكوا به، وقد استشكلوا في التمسك بقاعدة الميسور، وأما إذا فرضنا أن المكلف هو الذي عجز نفسه، كان متمكنا ولكن عجز نفسه باختياره، كما إذا كان عنده ماء وكان متمكنا من الاغتسال أو الوضوء فلم يفعل إلى أن ذاق الوقت ولم يتمكن من الوضوء أو الغسل لأن الوقت لا يسر، أو نفرض أنه أراق الماء وأعدم موضوع الماء ولو كان الوقت واسعا، بعد ذلك ليس عنده ماء يغتسل به أو يترزق، ففي مثل ذلك الانتقال إلى البدل والإتيان بالصلاة مع التيمم، أو في محل بحثنا إذا فرضنا أنه عصى ولم يتعلم إلى أن ذاق الوقت فلم يتمكن من الإتيان بالقراءة، فلنفرض أنه لا يتمكن من الإتمام أيضا في بر أو غير بر، ففي مثل ذلك هذه الأدلة المتقدمة لا تدل على جواز الاكتفاء بالبدل. أما مسألة قاعدة الميسور وأمثال ذلك لو قلنا بتمامية دلالتها فالوجه في عدم شمولها واضح، لأن قاعدة الميسور إنما يشمل ما إذا لم يكن المكلف من الإتيان بالواجب بتمامه، وهذا كان متمكنا وأتى وتركه باختياره. قاعدة الميسور إنما وردت في حق العاجز، الواجب هو الكلي الطبيعي ما بين الحدين، ما بين زوال الشمس إلى الغروب مثلا في صلاة الظهر والعصر. فرضنا أن المكلف كان متمكنا من الاتيان بهذا الواجب على ما هو المأمور به، على النهو المأمور به، الصلاة مع الغسل أو السلام مع الوضوء، وقد فرضنا أنه تركه. أين هنا قاعدة الميسور؟ كان متمكنا باختياره ترك الواجب. فهذه القاعدة لو قلنا أنها تامة في نفسها لا يشمل مورد العجز الاختياري. وأما الروايات الواردة أيضا كذلك، مثل سعيد بن سنان، لو أن رجلا دخل في الإسلام ولا يحسن القراءة أجزأه أن يكبر ويسبح، مورده من لم يحسن القراءة ولا يتمكن من القراءة، لا من يقدر على القراءة ويحسنها، يعني يمكنه الإتيان بالقراءة لقدرته على التعلم ولكن لم يفعل عصيانا إلى أرزاق الوقت. أين هنا إطلاق في هذه الروايات؟ ليشمل هذا المورد الاكتفاء بالمقدار المقدور مع ترك الواجب اختيارا. هذه الأدلة كلها لا تشمل. إذن لا يجوز الاكتفاء بالبدل فيما إذا كان العجز مستندا إلى اختيار المكلف نفسه. ولذا قلنا إن مقتضى القاعدة أن يترك الصلاة في هذا الحال، لأن الواجب غير مقدور وهو عجز نفسه، يعني الكامل الصلاة الكاملة، وغير الصلاة الكاملة لم بسن وغير الصلاة الكاملة لم يدل دليل على وجوبها. وإنما قلنا بالوجوب للإجماع القطعي ولما ورد من أن الصلاة لا يترك بحال، وإن كان لم يرد بهذا اللفظ. ذكرنا سابقا أن الرماية إنما هي في المستهزة وأنها لا تدع الصلاة بحال. فعلمنا من ذلك أن الصلاة أمر لا بد من أن لا يترك. استندنا إلى هذا، ومعلوم أن الإجماع والرواية لا يشمل مثل هذا المورد الذي يتمكن المكلف من الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط بأن يأتم بشخص آخر فيأتي بصلاة سيئة والكلام بقية.